يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير آيات الأحكام للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. سبق الكلام على قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على ما يتيسر مما بقي من هذه الآيات، ثم يكمل ما يبقى بعد ذلك. قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه صفة من صفات المتقين، هذه صفة من صفات المتقين. والإنفاق يكون مسبوقا بكسب، الإنفاق يكون مسبوقا بكسب، والكسب تارة يكون حلالا وتارة يكون حراما وتارة يكون مشتبها. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فأنت يا عبد الله انظر أولا إلى وجوه المكاسب، إلى وجوه المكاسب، مكاسب المال الذي يدخل عليك. انظر إلى وجوه المكاسب، مكاسب المال الذي يدخل عليك. كل مال تتحصل عليه يكون مسبوقا بسبب، يكون مسبوقا بسبب، لأن هذا المال مسبب، لأن هذا المال مسبب، فحله وحرمته وكونه مشتبها هذا باعتبار السبب، باعتبار السبب. فالسبب يكون مشروعا، يعني سبب كسب المال يكون مشروعا، والسبب يكون ممنوعا، يعني أنه منهي عنه على وجه التحريم، ويكون محتملا للحل وللحرمة، فيكون من باب المشتبه. وأذكر لكم بعض الأمثلة للأسباب المشروعة للكسب والأسباب الممنوعة للكسب. ثم بعد ذلك أتكلم على الإنفاق، إنفاق المال. فمن أسباب كسب المال المشروعة ما شرعه الله جل وعلا من المعاملات المالية، ما شرع الله من المعاملات المالية. كل عقد من العقود، من العقود المالية، إذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، صار هذا العقد سببا يترتب عليه حل المسبب، وهو المال الذي تحصل عليه أحد المتعاقدين. إنسان يبيع سيارة مملوكة له، يبيعها بيعا شرعيا، يستلم ثمنها، هذا الثمن دخل عليه بعقد شرعي، يعني دخل عليه بسبب شرعي، دخل عليه بسبب شرعي. وهكذا عقد الإجارة، إذا أجر سيارة أو أجر بيتا أو، فعقد الإجارة سبب يترتب عليه مسببه، وهو انتفاع المستأجر بالمؤجر، وانتفاع المؤجر بالمال الذي يأخذه. فإذا توفرت أركان الإجارة وشروطها وانتفت موانعها، فحينئذ يكون هذا العقد سببا لكسب المال، وبناء على ذلك فما يستلمه المؤجر من المال من المستأجر فإنه يكون حلالا. وعلى هذا المسار جميع العقود المالية، جميع العقود المالية. ومن ذلك أيضا الهبات، يعني عندما يوهب لك أو يوصى لك بوصية، يعني عقود التبرعات عموما، يعني يهب لك شخص مالا أو يوصى لك بمال وصية شرعية، أو تتحصل على غلة وقف بطريق شرعي، فالوصية سبب والوقف عليك سبب، والهبة سبب. فإذا كانت هذه العقود عقد الوصية وعقد الوقف وعقد الهبة توفرت فيه أركانه وشروطه فإن المال حلال، المال المترتب على هذا السبب حلال. وعلى هذا المسار تجري جميع العقود التي في الشريعة، ويترتب على كل عقد منها مال، بصرف النظر عن كون العقد لازما أو كونه جائزا أو عقد مركب من إرادتين أو عقد مركب أو عقد من إرادة واحدة. جميع هذه العقود تكون أسبابا، والأموال المترتبة عليها من ناحية حلها مبني على سلامة هذه الأسباب، وسلامة هذه الأسباب تتحقق بتوفر أركان وشروط وانتفاء موانع كل عقد من هذه العقود. وبناء على ذلك فالأشخاص الذين يشتغلون بالبيع والشراء عليهم أن يتنبهوا لأنفسهم، وذلك من أجل سلامة العقد، حتى يكون المال المترتب عليه مالا حلالا. أما بالنظر للأموال المحرمة، الأموال المحرمة، فمن ذلك الربا، فمن ذلك الربا، ولا فرق في ذلك بين ربا الفضل وربا النسيئة. ومما يؤسف له، ومما يؤسف له استساغة كثير من المواطنين الاقتراض من بعض البنوك التي تتعامل بالربا، يقترضون أموالا يقترض 100,000 ويدفع له البنك 80,000، أي أن البنك يأخذ ربحه مقدما. وقد يضع الإنسان أمواله في البنوك الربوية ويأذن للبنكي بأن يشغلها بطريق الإقراض الربوي، لأن القرض يكون حسنا إذا لم يؤخذ عليه فائدة، ويكون قرضا ربويا إذا أخذ عليه فائدة، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، وقال في الذين يأكلون الربا يوم القيامة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني إذا نفخ في الصور وقاموا من قبورهم يقومون، يقوم الواحد منهم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني فيه جنون كما يتخبط المجنون. وذلك من أجل أن الناس يعلمون أن هؤلاء كانوا يتعاملون في الربا. فأنت يا عبد الله انظر، هل يدخل عليك كسب أو اقترضت قرضا ربويا وشغلته؟ لأن في بعض الناس يقترض 1,000,000، 2,000,000، 3, 10، وذلك من أجل أن يشغلها تشغيلا تجاريا حتى يترتب عليها أرباح يستفيدها. هذه العقود الربوية هذه لم يأذن بها الله جل وعلا، فهي أسباب محرمة. جميع العقود الربوية أسباب محرمة، وعلى المسلم أن يتجنب هذه الأسباب، لأن الأموال المترتبة عليها وهي المسببات كما قال الله فيها: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. وليس المقام هنا مقاما لبيان تفصيل الكلام على الربا، وإنما الغرض هو التنبيه على جملة من الأمثلة للكسب الحرام. ولا أحصي، ما أحصي من يسأل عن الاقتراض من البنوك، وبعض السائلين يقول اقترضت من 10 سنوات أو من 5 سنوات أو من سنة أو من سنتين، يعني فيه سائلون يسألون عن الاقتراض قبل الوقوع فيه، وفيه أناس يسألون عن اقتراض وقعوا فيه، وهذا يدل على عدم البصيرة عند كثير من الناس. وإلا قد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأمثلة أيضا وهو يعني كثير من الناس يسأل عنه وهو ما يسمى بالرشوة، وبعض الناس يسميه إكرامية، وبعض الناس يسميه هدية، يسميه هدية. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الرشوة 3: المقدم لها، والآخذ لها، والوسيط بينهما، يعني الذي ينقل الرشوة من الدافع إلى الآخذ. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشية الراشية يعني المقدم، والمرتشي يعني الآخذ، والرائش يعني الوسيط بينهما. فأنت إذا أخذت هذه الرشوة فاعلم أنها حرام، لا يجوز دفعها، ولا يجوز أخذها، ولا يجوز أن يكون الإنسان وسيطا بين الدافع والآخر. وكونها تسمى بأسماء مختلفة هذا لا يؤثر في حكمها، هذا لا يؤثر في حكمها. ومما يؤسف له أنها واقعة بكثرة، واقعة بكثرة. فشخص يريد أن يرسي مقاولة، يعني يريد أن يأخذ مقاولة، تاجر يأتي ويدفع مبلغ من المال للجهة التي تملك التوقيع لترسية هذا المشروع عليه، يدفع مبلغ من المال، ولا شك أن هذه رشوة، لا شك أن هذه رشوة. فإنسان يدفع مالا، يدفع مالا من أجل تحليل حرام، أو من أجل تحريم، إما تحليل حرام أو تحريم حلال، أو تفضيله على، يعني تقديمه على غيره مع أنه لا يستحق التقديم، أو تقديمه على غيره، أو إن تنجيحه في الدراسة، لأن بعض المدرسين ما عنده مانع من أخذ الرشوة في مقابل أن يمنح الطالب درجات كثيرة، وهذا واقع من بعض المدرسين من الأجانب وليسوا من البلد، يأخذ مقابل فلوس على أساس أنه ينجح الطالب، لأن الطالب ضعيف ويعطيه درجات عالية. وأذكر مثال سألني عنه سائل من مدة سنة، رجل من غير هذه البلاد لكن سألني في هذه البلاد، يقول إنه مهندس، وأنه تحصل على شهادة الهندسة من غير دراسة، لكن في مقابل فلوس دفعها، وهو جاء يسأل عن الراتب الذي حصله نتيجة لهذه الشهادة المزورة. فأنت يا عبد الله إذا دخل عليك المال بطريق الرشوة فاعلم أنه حرام عليك، فاعلم أنه حرام عليك. أما المال الذي يدخل عليك بطريق السرقة أو بطريق الغصب أو بطريق الغش في المعاملات، لأن كثيرا من الناس الذين يشتغلون في التجارة سواء كانت التجارة عالية أو كانت متوسطة أو كانت إلى حد أدنى، تجد أنهم لكثرة الغش منهم يستسيغون ذلك، يستسيغون ذلك ويكون أمرا عاديا، يستسيغون ذلك ويكون أمرا عاديا. فالأموال التي تتحصل عليها بطريق الغش هذه أموال محرمة، هذه أموال محرمة. إذا تبين لنا أمثلة للكسب الحلال وتبين لنا أمثلة للكسب الحرام، بعد ذلك نأتي إلى قوله جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا المال الذي تحصلت عليه بسبب مشروع، هذا المال الذي تحصلت عليه بسبب مشروع إذا أنفقته على وجه مشروع تبتغي بذلك وجه الله، ترجو ثوابه، ترجو ثوابه وتخاف عقابه. إذا فعلت ذلك تحققت هذه الصفة فيك، لأنك كسبت المال من وجه حلال وأنفقته في وجه حلال، تعطي فقير، تعطي مسكين، تعطي غارم. وليس المقصود هنا، ليس المقصود هنا النفقة الواجبة، لا، ليس المقصود هنا الزكاة، لأن الزكاة واجبة ما تحتاج إلى تفضل من العبد. وهكذا الحقوق الواجبة عليك، الحقوق الواجبة عليك مثل حقوق الزوجة وحقوق الأولاد، يعني جميع الحقوق المالية الواجبة عليك، سواء كانت واجبة بإيجاب الله ابتداء أو كانت واجبة بإيجاب الله وأنت السبب أو كانت واجبة بإيجابك أنت. هذه الأصناف الثلاثة ليست بمقصودة هنا، وإنما المقصود هنا ما ينفقه الإنسان على وجه التصدق، على وجه الصدقة. ثم قال جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا الشخص الذي كسب المال من وجه حلال وأنفقه في وجه حلال ينفقه في حال، يعني قد يكون عنده هو ضيق في المال، وقد يكون عند الناس شيء، يعني شيء أيضا من الضيق، وقد يكون عنده سعة من المال، والناس أيضا عندهم سعة، وقد يكون عنده ضيق وعند الناس سعة، وقد يكون عنده سعة وعند الناس ضيق. لكن المهم هو أنك تنفق من هذا المال إن كنت غنيا غنى واسع تنفق على قدر غناك، وإن كانت حالتك متوسطة تنفق كذلك، وإن كانت حالتك إلى حد أدنى تنفق بقدر قدرتك. وأذكر لكم مثال واحد: طرقت امرأة بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرجت عائشة رضي الله عنها إليها، وكانت هذه المرأة معها طفلتان، طفلة حملتها هنا والطفلة الثانية حملتها هنا. قالت عائشة رضي الله عنها: فرجعت إلى البيت فلم أجد فيه إلا 3 تمرات. بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: ما وجدت فيه إلا 3 تمرات، فأخذتهن وأعطيتهن المرأة. قالت: فأعطت المرأة كل واحدة من بنتيها 1 من التمرات، وصارت تتحدث مع عائشة رضي الله عنها: كل واحدة من البنتين أن تأخذ التمرة التي في يد أمها. فقامت الأم فقسمت التمرة إلى قسمين، وأعطت كل واحدة من البنتين قسما ولم تأكل شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني أمرها، فذكرته للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها بهذا دخلت الجنة، فأنت يا عبد الله لا تحتقر قليل الصدقة، يعني تصدق على حسب قدرتك على حسب حالك وعلى حسب أيضا حال المتصدق عليه. ولهذا جاء في الحديث: لو صدق السائل لما أفلح من رده، لما أفلح من رده. أما إذا كان الكسب حراما، أما إذا كان الكسب حراما فقد ينفقه الإنسان في وجه حرام، وقد ينفقه في وجه حلال، ينفقه في وجه حلال يتصدق به على الفقراء، أو يعمل بشيء من المشاريع الخيرية، فيكون آثما في كسبه وليس له أجر على إنفاقه، لأن هذا المال ليس له، هذا دخل عليه بعقد بسبب ليس بشرعي، فهذا المال ليس له، فهو مأجور على كسب، فهو آثم في كسبه وليس له أجر على إنفاقه، آثم لأنه دخل عليه على وجه حرام وأنفقه في وجه حلال. أما والعياذ بالله، إذا أنفقه في وجه حرام يكسب الربا ويشتري به خمرا يشربه، يكسب الربا، يأخذ الرشوة، يغصب أموال الناس، يسرق، يعني يدفعها أجرة للواط، ولا يدفعها أجرة للزنا، وإلا يدفعها يشتري بها خمرا يشربه، فهذا آثم في كسبه وآثم في إنفاقه، آثم في كسبه وآثم في إنفاقه. فالمقصود هو أن هذه الصفة من صفات المتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء هذه الصفة هي صفة لمن يكسب المال من وجه مشروع وينفقه في وجه مشروع. من يكسب المال في وجه مشروع وينفقه في وجه مشروع هذه صفة كاملة. لكن إذا كسبه من وجه مشروع وأنفقه في وجه مشروع فإنه مأجور على كسبه لكنه آثم في فهو إذا كسبه من وجه حلال وأنفقه في وجه حرام مثلا فإنه مأجور على كسبه ولكنه آثم في إنفاقه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. جزاك الله خيرا. هذا يقول إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله، واعلم يا أخي أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترقا عليه. رجل أتى من بلاده بنية العمرة عن والدته المتوفية، فلما وصل الميقات قال له المرشد أن يجعل العمرة لنفسه علما بأنه قد اعتمر عن نفسه وفي قرارة نفسه يريد العمرة عن والدته. إذا كنت نويت العمرة عن والدتك وأنت قد اعتمرت عمرة الإسلام فإنها تقع عن والدتك لأنك ذكرت أنها متوفية. رجل في المرحلة الجامعية على الزواج وليس له إلا المكافأة الشهرية، فهل عليه حرج في ذلك وبماذا تنصحونه؟ أنصحك بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الأنعام: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذه الآية تقرر أصلا أو تقرر قاعدة، وهو وهذه القاعدة هي حصول التفاوت بين بني آدم. وفي الحديث إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، فالأخلاق مقسمة من عند الله والأرزاق مقسمة من عند الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالإنسان على حسب حاله يعرف نفسه، إذا كانت عنده قوة في دينه من جهة، وعنده قوة علمية، وعنده أيضا بصيرة في العلم، هذا يخالط الناس ويدعوهم إلى الخير، وإذا حصل منه أذى يصبر عليه. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم، ولعلك تسلم. فقد ذكر أربعة أمور: الأمر الأول أنك تحسن إلى الناس، تحسن بالقول، تحسن بالفعل، تحسن بالمال، تحسن بالجاه، على حسب قدرتك، لكن لا يكون على سبيل المعاوضة، لأن الناس أربعة أصناف: صنف نفعي، بمعنى أنه ينفع الناس ويرجو الثواب من الله جل وعلا، وقسم انتفاعي، بمعنى أنه يريد أن ينتفع من الناس ولكن لا يمكن أن ينفعك ولا بشربة ماء. هو يريد ينتفع بمالك، بجاهك، بأي وسيلة يحصلها منك، لكن لو احتجت إليه لا يمكن أن ينفعك ولا بشربة ماء، فهذا يسمى انتفاعي. والقسم الثالث هذا نفعي وانتفاعي، يعني يعطيك لكن قد يأخذ مثل ما أعطاك وقد يأخذ أكثر من ذلك، قد يأخذ أكثر مما أعطاك وقد يأخذ مثل ما أعطاك، هذا يسمى نفعي انتفاعي. يعني مهندس، إذا صار عندك يعني أمر يبيه تجد أنه يتزلف إليك ويعطيك بعض الهدايا، ثم بعد ذلك يبدي لك حاجته في هذا الأمر، وما دام أنه صنع إليك معروف تبي تعطيه. والقسم الرابع هذا لا يريد أن ينفع أحدا ولا يريد أن ينتفع من أحد، لا يريد أن ينفع أحد ولا يريد أن ينتفع من أحد. فعلى هذا الأساس ينظر الإنسان على حسب حاله، فإذا كان من الناس الذين إذا خالطوا صارت مخالطتهم مشتملة على مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، أو مخالطته فيها جلب مصلحة أعلى مع تفويت مصلحة أدنى، أو دفع مفسدة أعلى بارتكاب مفسدة أدنى، بارتكاب مفسدة أدنى، فحينئذ إذا كان بهذه الكيفية فإنه لا مانع من مخالطته الناس. ولهذا إذا كان على العكس، إذا كان إذا خالط الناس لا يستطيع أن ينفعهم، لا يستطيع أن ينفعهم ولا يستطيع أن يصبر على الأذى الذي يأتيه منهم، فهذا مخالطته للناس، فهذا ترك المخالطة خير له من المخالطة. أما بالنظر إلى الأجر، الأجر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يخالطهم من أجل نفعهم، يخالطهم من أجل نفعهم، يعني نفعهم من ناحية الدين، نفعهم من ناحية الدين، لا شك أن هذا مجاهد وليس كالإنسان السلبي الذي يجلس في بيته ولا يحب مخالطة الناس. سبحوا هلل. امرأة مرة قلت يجب على البنك الإسلامي امتلاء السلم، قلت يعني يمكن أنا مسبقا، فيجوز أن تشتريها منه، وفي سؤال عن شراء أرض عن طريق البنك قلت يجوز إذا اشتراها وامتلكها ثم باعها، نرجو التوضيح. يا أخي الظاهر إنك ما عندك عقل يميز بين الأمرين المتفقين والأمرين المختلفين. اختلف اللفظ الذي قلته ولكن النتيجة واحدة، والنتيجة هي قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. هل ينبغي لطالب العلم أن يحضر؟ أن يكفر؟ الله لا يضيق علينا، يعني ملزوم أن تتكفر الناس؟ هل ينبغي لطالب العلم أن يكفر شابا عينيا؟ وش الكلام هذا؟ وهذا يسأل عن بيع التقسيط. إذا كان مال، إذا كان الشخص مالكا للسلعة واشتريتها منه إلى أجل، سواء كان الثمن مؤجلا دفعة واحدة أو كان الثمن مؤجلا على أقساط معينة تدفع كل شهر قسطا مثلا أو كل شهرين أو ثلاثة أشهر، فإن هذا ليس فيه شيء بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتب كتابة، لا ما يصلح كلام شفهي أبد. شرع القنوت في الكوارث والتحولات، وش هالكلام هذا؟ معتمر طاف وسعى ثم قص شعره بالمقص في نهاية المروة من بعض الرأس. يا أخي تقصر تحلق جميع شعرك أو تقصر من جميع الشعر؟ ويقول هل يجوز للنساء أن يتناولوا حبوب لمنع الدورة في رمضان وفي العمرة وفي الحج؟ الواقع أن استعمال الحبوب هذه تحدث ارتباك عند المرأة في صلاتها وفي صيامها، فخير لها أن تتركها. أما بالنظر لرمضان فإذا جاءتها العادة تفطر، وفي حالة القضاء يكتب لها كأنها صامت الأيام في رمضان، يعني لا يفوتها شيء. أما الصلاة فإنه يكتب لها أجرها، هي ساقطة عنها ولكن يكتب لها أجرها، وهكذا بالنظر لمن قام به عذر شرعي كالمسافر يقصر الصلاة، الله يكتب له أجرها كاملة ويجمعها، والله يكتب له أجر كل صلاة في وقتها، ويفطر والله يكتب له الأجر إذا قضى رمضان كأنه صام في رمضان، وهكذا بالنظر للمريض. لي مجموعة من الأبناء وقد زوجت بعضهم وكان المهر على حسابي، وبقي اثنان منهم وهم صغار في السن، هل أكتب مهرهم في وصيتي إذا مت أم أضعه أمانة عند أحد إخوانهم؟ يا أخي، المهر الذي يدفعه الوالد لتزويج ولده هذا من النفقة، هذا من النفقة، وعلى هذا الأساس من تأهل للزواج من أولادك فإنك تدفع له المهر، ومن لم يتأهل فإنه لا يلزمك الوصية بشيء له يكون مهرا، أو مثلا تجعله أمانة عند أحد. نعم، لو اتفق الورثة فيما بعد، إذا اتفقوا وسامحوا فلا مانع من ذلك، أما بالنظر إلى الواجب عليك فإنه لا يجب عليك ولا يشرع في حقك إلا إذا وافقوا. عندما أدخل الحرم لصلاة التراويح والتهجد أو الفريضة أجد بعض الأماكن محجوزا بسجادة أو ترامس أو غيرها، أريد يا شيخ الجواب لهذا السؤال. المكان إذا كان الذي يحبسه يؤجره، إذا كان الذي يحبسه يؤجره فهذا لا يجوز، وإذا كان الذي يحبسه هو صاحبه، يعني وضع سجاده راح يتوضأ، ولا وضع سجاده راح مثلا يأكل في البيت، فيكون هذا المكان له. هل الأفضل لمن هو من أهل مكة الإتيان بعمرة أو الإكثار من الطواف؟ الإكثار من الطواف، لأن العمرة طواف وسعي، والطواف أفضل من السعي، فإذا أكثرت الطواف يكون هذا أفضل. هل جاءت النصوص بمضاعفة الصلاة في الحرم أم بكل الأعمال الصالحة؟ لا شك أن الحسنة مضاعفة هنا، وكذلك الصلاة مضاعفة بمئة ألف صلاة. جرحت برجلي أثناء ذهابي للوضوء وأنا معتكف، فذهبت إلى منزلي لتطهير الجرح، ثم حدث الله يا أخي، ترى الكتابة ضعيفة جدا، اكتبها مرة ثانية، خل أحد يكتب لك. يقول الإنسان المسلم إذا لم يبكي عند تلاوة القرآن يعتبر قاسي القلب، وهو الخشوع لا بد أن يصحبه بكاء، أم الخشوع هو حضور القلب فقط؟ نرجو التفصيل. القلب مع الإنسان مثل الملك مع الرعية، فالقلب ملك البدن، ولهذا تجدون أن الله جل وعلا كثيرا ما يذكر القلوب، كما في قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وفي الآية الأخرى إلا من أتى الله بقلب سليم، وفي الآية الأخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. هذا القلب، هذا القلب عندما تعمل حسنة، عندما تعمل حسنة هذه الحسنة يكون لها موضع أبيض من القلب، وكلما زادت الحسنات ازداد نورا حتى يكون نورا كامل يتلألأ، لأن ما هو بالمقصود من القلب اللي هو الجسم الصنوبري هذا، لا، وإذا عملت سيئة نكتت في قلبك نكتة سوداء، وهكذا تكثر السيئات حتى يسود القلب. ولهذا يقول جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل طبع الله عليها بكفرهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فأنت يا عبد الله خاصة السائل وأمثاله لا بد أن تبحث عن الأسباب التي أو عن الموانع التي تمنعك من الخشوع، يعني ارجع إلى نفسك، هل عملت شيئا من المحرمات؟ هل تركت شيئا من الواجبات؟ إذا كنت فعلت شيئا من المحرمات أو تركت شيئا من الواجبات فيكون لهذا الترك أثر على القلب من ناحية أنه لا يخشع إذا سمع القرآن، لا يخشع إذا سمع القرآن. ولهذا يقول بعض السلف إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي، يعني دابته تتمرد عليه وزوجته تتمرد عليه ويحصل بينه وبينها مشاكل، ولكن ما يفكر في نفسه ويبحث عن المعصية التي عملها. فأنت يا عبد الله عالج الأسباب، عالج الأسباب وعالج الموانع التي تمنعك من خشية الله جل وعلا. وإذا عالجت هذه الأسباب إذا كانت من حقوق الله فإنك تتوب منها، وإذا كانت من حقوق الخلق فإنك تتوب، وإذا كان حق لآدمي فإنك تدفعه له، إذا كان حقا ماليا تدفعه له، وإذا تعذر دفعه تتصدق عليه، وإذا نلت من عرضه وأمكنك استباحته، وإلا فإنك تدعو له. أصل خلاف بين زوجتي وزوجة أخي، وكنت أنا وأخي ووالدتي وأبي في غرفة لوحدنا، وحصل بيننا مشادات كلامية، يعني كل واحد يبي يفزع لحرمته، وغضبت وفقدت وعيي وكنت لا أدري ماذا حصل، فقلت لزوجتي، يعني طلق طلاقا واجد بالحيل وهي في غرفة بعيدة عنا ولم تسمعني وأنا أتلفظ بالطلاق وإني أحبها ولا أريد الطلاق، أفتوني في مشكلتي. يا أخي اذهب أنت وزوجتك وولي أمرها إلى مكتب من مكاتب الدعوة في البلد التي أنت فيها واكتبوا الواقع وارفعوه إلى المفتي، وإن شاء الله يفتيك بما يقتضيه الوجه الشرعي. شخص مقيم في جدة ويريد أخذ عمرة في رمضان ولكنه سافر إلى مدينة الطائف ومر على الميقات ولكن أخر العمرة حتى يأتي إلى جدة ويحرم منها للعمرة، فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات بالطائف؟ نعم، ما دمت خرجت فإنه يلزمك الرجوع إلى ميقات الطائف وتحرم منه بالعمرة. هذه ضعيفة الكتابة مرة. اشتبه علينا في هذا الزمن كثرة الطوائف، فنرجو إيضاح القول في الطائفة المسمات بالسلفية. الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرقة الناجية فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه التسميات ليست لها قيمة، وإنما القيمة الحقيقية في سلوك الشخص، فإذا كان سلوكه متفقا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالتسمية ليس لها أثر مطلقا. أما إذا كان بعض الناس يريد أن يكون له مجموعة ويوجههم التوجيه الذي يريده هو ولا يكون توجيهه مطابقا للشرع، فهذا لا يجوز له، وهذا من الغش من جهة ومن خيانة أمانة العلم من جهة أخرى. وصلت ساحة الحرم بعد قيام صلاة العشاء ووجدت صفوف المصلين تحول بيني وبين وصول الحرم، فهل يجوز اختراق صفوف المصلين؟ يا أخي، المكان الذي يصلي فيه الناس صل معهم، شو الكلام هذا فيه؟ كثير من الناس يؤذي في مروره. نويت أن آخذ عمرة لي ولجدي الميت وأنا في الدوام، فهل يجب علي أن أعود إلى الميقات بعد الانتهاء من عمرتي؟ لا، تخرج للتنعيم وتأخذ العمرة لجدك.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير آيات الأحكام للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. سبق الكلام على قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على ما يتيسر مما بقي من هذه الآيات، ثم يكمل ما يبقى بعد ذلك. قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه صفة من صفات المتقين، هذه صفة من صفات المتقين. والإنفاق يكون مسبوقا بكسب، الإنفاق يكون مسبوقا بكسب، والكسب تارة يكون حلالا وتارة يكون حراما وتارة يكون مشتبها. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فأنت يا عبد الله انظر أولا إلى وجوه المكاسب، إلى وجوه المكاسب، مكاسب المال الذي يدخل عليك. انظر إلى وجوه المكاسب، مكاسب المال الذي يدخل عليك. كل مال تتحصل عليه يكون مسبوقا بسبب، يكون مسبوقا بسبب، لأن هذا المال مسبب، لأن هذا المال مسبب، فحله وحرمته وكونه مشتبها هذا باعتبار السبب، باعتبار السبب. فالسبب يكون مشروعا، يعني سبب كسب المال يكون مشروعا، والسبب يكون ممنوعا، يعني أنه منهي عنه على وجه التحريم، ويكون محتملا للحل وللحرمة فيكون من باب المشتبه. وأذكر لكم بعض الأمثلة للأسباب المشروعة للكسب والأسباب الممنوعة للكسب. ثم بعد ذلك أتكلم على الإنفاق، إنفاق المال. فمن أسباب كسب المال المشروعة ما شرعه الله جل وعلا من المعاملات المالية، ما شرع الله من المعاملات المالية، كل عقد من العقود المالية إذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه صار هذا العقد سببا يترتب عليه حل المسبب وهو المال الذي تحصل عليه أحد المتعاقدين. إنسان يبيع سيارة مملوكة له، يبيعها بيعا شرعيا يستلم ثمنها، هذا الثمن دخل عليه بعقد شرعي، يعني دخل عليه بسبب شرعي، دخل عليه بسبب شرعي. وهكذا عقد الإجارة، إذا أجر سيارة أو أجر بيتا أو فعقد الإجارة سبب يترتب عليه مسببه وهو انتفاع المستأجر بالمؤجر وانتفاع المؤجر بالمال الذي يأخذه. فإذا توفرت أركان الإجارة وشروطها وانتفت موانعها فحينئذ يكون هذا العقد سببا لكسب المال، وبناء على ذلك فما يستلمه المؤجر من المال من المستأجر فإنه يكون حلالا. وعلى هذا المسار جميع العقود المالية، جميع العقود المالية. ومن ذلك أيضا الهبات، يعني عندما يوهب لك أو يوصى لك بوصية، يعني عقود التبرعات عموما، يعني يهب لك شخص مالا أو يوصي لك أو يوصى لك بمال وصية شرعية، أو تتحصل على غلة وقف بطريق شرعي، فالوصية سبب والوقف عليك سبب، والهبة سبب. فإذا كانت هذه العقود عقد الوصية وعقد الوقف وعقد الهبة توفرت فيه أركانه وشروطه فإن المال حلال، المال المترتب على هذا السبب حلال، وعلى هذا المسار تجري جميع العقود التي في الشريعة، ويترتب على كل عقد منها مال، بصرف النظر عن كون العقد لازما أو كونه جائزا أو عقد مركب من إرادتين أو عقد مركب أو عقد من إرادة واحدة. جميع هذه العقود تكون أسبابا، والأموال المترتبة عليها من ناحية حلها مبني على سلامة هذه الأسباب، وسلامة هذه الأسباب تتحقق بتوفر أركان وشروط وانتفاء موانع كل عقد من هذه العقود. وبناء على ذلك، فالأشخاص الذين يشتغلون بالبيع والشراء عليهم أن يتنبهوا لأنفسهم، وذلك من أجل سلامة العقد، حتى يكون المال المترتب عليه مالا حلالا. أما بالنظر للأموال المحرمة، الأموال المحرمة، فمن ذلك الربا، فمن ذلك الربا، ولا فرق في ذلك بين ربا الفضل وربا النسيئة. ومما يؤسف له، ومما يؤسف له استساغة كثير من المواطنين الاقتراض من بعض البنوك التي تتعامل بالربا، يقترضون أموالا، يقترض 100,000 ويدفع له البنك 80,000، أي أن البنك يأخذ ربحه مقدما، وقد يضع الإنسان أمواله في البنوك الربوية ويأذن للبنك بأن يشغلها بطريق الإقراض الربوي، لأن القرض يكون حسنا إذا لم يؤخذ عليه فائدة، ويكون قرضا ربويا إذا أخذ عليه فائدة، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، وقال في الذين يأكلون الربا يوم القيامة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني إذا نفخ في الصور وقاموا من قبورهم يقوم الواحد منهم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني فيه جنون، كما يتخبط المجنون. وذلك من أجل أن الناس يعلمون أن هؤلاء كانوا يتعاملون في الربا. فأنت يا عبد الله انظر، هل يدخل عليك كسب أو اقترضت قرضا ربويا وشغلته؟ لأن في بعض الناس يقترض مليون، مليونين، ثلاثة، عشرة، وذلك من أجل أن يشغلها تشغيلا تجاريا حتى يترتب عليها أرباح يستفيدها. هذه العقود الربوية هذه لم يأذن بها الله جل وعلا، فهي أسباب محرمة. جميع العقود الربوية أسباب محرمة، وعلى المسلم أن يتجنب هذه الأسباب، لأن الأموال المترتبة عليها وهي المسببات كما قال الله فيها: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. وليس المقام هنا مقاما لبيان تفصيل الكلام على الربا، وإنما الغرض هو التنبيه على جملة من الأمثلة للكسب الحرام. ولا أحصي، ما أحصي من يسأل عن الاقتراض من البنوك، وبعض السائلين يقول اقترضت من 10 سنوات أو من 5 سنوات أو من سنة أو من سنتين، يعني فيه سائلون يسألون عن الاقتراض قبل الوقوع فيه، وفيه أناس يسألون عن اقتراض وقعوا فيه. وهذا يدل على عدم البصيرة عند كثير من الناس، وإلا قد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأمثلة أيضا، وهو يعني كثير من الناس يسأل عنه، وهو ما يسمى بالرشوة، وبعض الناس يسميه إكرامية، وبعض الناس يسميه هدية، يسميه هدية. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الرشوة 3: المقدم لها، والآخذ لها، والوسيط بينهما، يعني الذي ينقل الرشوة من الدافع إلى الآخذ. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشية الراشية يعني المقدم، والمرتشي يعني الآخذ، والرائش يعني الوسيط بينهما. فأنت إذا أخذت هذه الرشوة فاعلم أنها حرام، لا يجوز دفعها، ولا يجوز أخذها، ولا يجوز أن يكون الإنسان وسيطا بين الدافع والآخذ. وكونها تسمى بأسماء مختلفة هذا لا يؤثر في حكمها، هذا لا يؤثر في حكمها. ومما يؤسف له أنها واقعة بكثرة، واقعة بكثرة، فشخص يريد أن يرسي مقاولة، يعني يريد أن يأخذ مقاولة، تاجر يأتي ويدفع مبلغ من المال للجهة التي تملك التوقيع لترسية هذا المشروع عليه، يدفع مبلغ من المال، ولا شك أن هذه رشوة، لا شك أن هذه رشوة. فإنسان يدفع مالا، يدفع مالا من أجل تحليل حرام أو من أجل تحريم، إما تحليل حرام أو تحريم حلال، أو تفضيله على، يعني تقديمه على غيره مع أنه لا يستحق التقديم، أو تقديمه على غيره، أو إن تنجيحه في الدراسة، لأن بعض المدرسين ما عنده مانع من أخذ الرشوة في مقابل أن يمنح الطالب درجات كثيرة، وهذا واقع من بعض المدرسين من الأجانب وليسوا من البلد، يأخذ مقابل فلوس على أساس أنه ينجح الطالب، لأن الطالب ضعيف ويعطيه درجات عالية. وأذكر مثال سألني عنه سائل من مدة سنة، رجل من غير هذه البلاد لكن سألني في هذه البلاد، يقول إنه مهندس وأنه تحصل على شهادة الهندسة من غير دراسة لكن في مقابل فلوس دفعها، وهو جاء يسأل عن الراتب الذي حصله نتيجة لهذه الشهادة المزورة. فأنت يا عبد الله إذا دخل عليك المال بطريق الرشوة فاعلم أنه حرام عليك، فاعلم أنه حرام عليك. أما المال الذي يدخل عليك بطريق السرقة أو بطريق الغصب أو بطريق الغش في المعاملات، لأن كثيرا من الناس الذين يشتغلون في التجارة سواء كانت التجارة عالية أو كانت متوسطة أو كانت إلى حد أدنى، تجد أنهم لكثرة الغش منهم يستسيغون ذلك، يستسيغون ذلك ويكون أمرا عاديا، يستسيغون ذلك ويكون أمرا عاديا. فالأموال التي تتحصل عليها بطريق الغش هذه أموال محرمة، هذه أموال محرمة. إذا تبين لنا أمثلة للكسب الحلال وتبين لنا أمثلة للكسب الحرام، بعد ذلك نأتي إلى قوله جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا المال الذي تحصلت عليه بسبب مشروع، هذا المال الذي تحصلت عليه بسبب مشروع إذا أنفقته على وجه مشروع تبتغي بذلك وجه الله، ترجو ثوابه، ترجو ثوابه وتخاف عقابه. إذا فعلت ذلك تحققت هذه الصفة فيك، لأنك كسبت المال من وجه حلال وأنفقته في وجه حلال، تعطي فقير، تعطي مسكين، تعطي غارم. وليس المقصود هنا، ليس المقصود هنا النفقة الواجبة، لا، ليس المقصود هنا الزكاة، لأن الزكاة واجبة ما تحتاج إلى تفضل من العبد. وهكذا الحقوق الواجبة عليك، الحقوق الواجبة عليك مثل حقوق الزوجة وحقوق الأولاد، يعني جميع الحقوق المالية الواجبة عليك، سواء كانت واجبة بإيجاب الله ابتداء أو كانت واجبة بإيجاب الله وأنت السبب، أو كانت واجبة بإيجابك أنت. هذه الأصناف الثلاثة ليست بمقصودة هنا، وإنما المقصود هنا ما ينفقه الإنسان على وجه التصدق، على وجه الصدقة. ثم قال جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا الشخص الذي كسب المال من وجه حلال وأنفقه في وجه حلال ينفقه في حال، يعني قد يكون عنده هو ضيق في المال، وقد يكون عند الناس شيء، يعني شيء أيضا من الضيق، وقد يكون عنده سعة من المال، والناس أيضا عندهم سعة، وقد يكون عنده ضيق وعند الناس سعة، وقد يكون عنده سعة وعند الناس ضيق. لكن المهم هو أنك تنفق من هذا المال، إن كنت غنيا غنى واسع تنفق على قدر غناك، وإن كانت حالتك متوسطة تنفق كذلك، وإن كانت حالتك إلى حد أدنى تنفق بقدر قدرتك. وأذكر لكم مثال واحد: طرقت امرأة بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرجت عائشة رضي الله عنها إليها، وكانت هذه المرأة معها طفلتان، طفلة حملتها هنا والطفلة الثانية حملتها هنا. قالت عائشة رضي الله عنها: فرجعت إلى البيت فلم أجد فيه إلا ثلاث تمرات. بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: ما وجدت فيه إلا ثلاث تمرات، فأخذتهن وأعطيتهن المرأة. قالت: فأعطت المرأة كل واحدة من بنتيها واحدة من التمرات، وصارت تتحدث مع عائشة رضي الله عنها، كل واحدة من البنتين أن تأخذ التمرة التي في يد أمها، فقامت الأم فقسمت التمرة إلى قسمين وأعطت كل واحدة من البنتين قسما ولم تأكل شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني أمرها، فذكرته للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنها بهذا دخلت الجنة، فأنت يا عبد الله لا تحتقر قليل الصدقة، يعني تصدق على حسب قدرتك على حسب حالك وعلى حسب أيضا حال المتصدق عليه. ولهذا جاء في الحديث: لو صدق السائل لما أفلح من رده، لما أفلح من رده. أما إذا كان الكسب حراما، أما إذا كان الكسب حراما فقد ينفقه الإنسان في وجه حرام وقد ينفقه في وجه حلال، ينفقه في وجه حلال يتصدق به على الفقراء أو يعمل بشيء من المشاريع الخيرية، فيكون آثما في كسبه وليس له أجر على إنفاقه، لأن هذا المال ليس له، هذا دخل عليه بعقد بسبب ليس بشرعي، فهذا المال ليس له فهو مأجور على كسب، فهو آثم في كسبه وليس له أجر على إنفاقه، آثم لأنه دخل عليه على وجه حرام وأنفقه في وجه حلال. أما والعياذ بالله إذا أنفقه في وجه حرام يكسب الربا ويشتري به خمرا يشربه، يكسب الربا، يأخذ الرشوة، يغصب أموال الناس، يسرق، يعني يدفعها أجرة للواط ولا يدفعها أجرة للزنا، وإلا يدفعها يشتري بها خمرا يشربه، فهذا آثم في كسبه وآثم في إنفاقه، آثم في كسبه وآثم في إنفاقه. فالمقصود هو أن هذه الصفة من صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه الصفة هي صفة لمن يكسب المال من وجه مشروع وينفقه في وجه مشروع، من يكسب المال في وجه مشروع وينفقه في وجه مشروع، هذه صفة كاملة. لكن إذا كسبه من وجه مشروع وأنفقه في وجه مشروع فإنه مأجور على كسبه، لكنه آثم في، فهو إذا كسبه من وجه حلال وأنفقه في وجه حرام مثلا فإنه مأجور على كسبه ولكنه آثم في إنفاقه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. أحسنت جزاك الله خيرا. هذا يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله، واعلم يا أخي أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. رجل أتى من بلاده بنية العمرة عن والدته المتوفية، فلما وصل الميقات قال له المرشد أن يجعل العمرة لنفسه علما بأنه قد اعتمر عن نفسه وفي قرارة نفسه يريد العمرة عن والدته. إذا كنت نويت العمرة عن والدتك وأنت قد اعتمرت عمرة الإسلام فإنها تقع عن والدتك لأنك ذكرت أنها متوفية. رجل في المرحلة الجامعية على الزواج وليس له إلا المكافأة الشهرية، فهل عليه حرج في ذلك؟ وبماذا تنصحونه؟ أنصحك بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الأنعام: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذه الآية تقرر أصلا أو تقرر قاعدة، وهذه القاعدة هي حصول التفاوت بين بني آدم. وفي الحديث: إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم. فالأخلاق مقسمة من عند الله والأرزاق مقسمة من عند الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالإنسان على حسب حاله يعرف نفسه، إذا كانت عنده قوة في دينه من جهة، وعنده قوة علمية، وعنده أيضا بصيرة في العلم، هذا يخالط الناس ويدعوهم إلى الخير، وإذا حصل منه أذى يصبر عليه. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال احسن اليهم ولا تطلب منهم ان يحسنوا اليك، وتحمل اساءتهم ولا تسئ اليهم ولعلك تسلم. فقد ذكر أربعة أمور: الأمر الأول أنك تحسن إلى الناس، تحسن بالقول، تحسن بالفعل، تحسن بالمال، تحسن بالجاه على حسب قدرتك، لكن لا يكون على سبيل المعاوضة، لأن الناس أربعة أصناف: صنف نفعي بمعنى أنه ينفع الناس ويرجو الثواب من الله جل وعلا، وقسم انتفاعي بمعنى أنه يريد أن ينتفع من الناس ولكن لا يمكن أن ينفعك ولا بشربة ماء. هو يريد ينتفع بمالك، بجاهك، بأي وسيلة يحصلها منك، لكن لو احتجت إليه لا يمكن أن ينفعك ولا بشربة ماء، فهذا يسمى انتفاعي. والقسم الثالث هذا نفعي وانتفاعي، يعني يعطيك لكن قد يأخذ مثل ما أعطاك وقد يأخذ أكثر من ذلك، قد يأخذ أكثر مما أعطاك وقد يأخذ مثل ما أعطاك، هذا يسمى نفعي انتفاعي. يعني مهندس إذا صار عندك يعني أمر يبيه تجد أنه يتزلف إليك ويعطيك بعض الهدايا، ثم بعد ذلك يبدي لك حاجته في هذا الأمر، وما دام أنه صنع إليك معروف تبي تعطيه. والقسم الرابع هذا لا يريد أن ينفع أحدا ولا يريد أن ينتفع من أحد، لا يريد أن ينفع أحد ولا يريد أن ينتفع من أحد. فعلى هذا الأساس ينظر الإنسان على حسب حاله، فإذا كان من الناس الذين إذا خالطوا صارت مخالطتهم مشتملة على مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، أو مخالطته فيها جلب مصلحة أعلى مع تفويت مصلحة أدنى، أو دفع مفسدة أعلى بارتكاب مفسدة أدنى، بارتكاب مفسدة أدنى. فحينئذ إذا كان بهذه الكيفية فإنه لا مانع من مخالطته الناس. ولهذا إذا كان على العكس، إذا كان إذا خالط الناس لا يستطيع أن ينفعهم، لا يستطيع أن ينفعهم ولا يستطيع أن يصبر على الأذى الذي يأتيه منهم، فهذا مخالطته للناس، فهذا ترك المخالطة خير له من المخالطة. أما بالنظر إلى الأجر، الأجر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا شك أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يخالطهم من أجل نفعهم، يخالطهم من أجل نفعهم، يعني نفعهم من ناحية الدين، نفعهم من ناحية الدين، لا شك أن هذا مجاهد وليس كالإنسان السلبي الذي يجلس في بيته ولا يحب مخالطة الناس. سبحوا هلل. امرأة مرة قلت يجب على البنك الإسلامي امتلاء السلم، قلت يعني يمكن أنا مسبقا فيجوز أن تشتريها منه. وفي سؤال عن شراء أرض عن طريق البنك قلت يجوز إذا اشتراها وامتلكها ثم باعها. نرجو التوضيح. يا أخي الظاهر إنك ما عندك عقل يميز بين الأمرين المتفقين والأمرين المختلفين. اختلف اللفظ الذي قلته ولكن النتيجة واحدة، والنتيجة هي قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. هل ينبغي لطالب العلم أن يحضر أن يكفر؟ الله لا يضيق علينا، يعني ملزوم أن تتكفر الناس؟ هل ينبغي لطالب العلم أن يكفر شابا عينيا؟ وش الكلام هذا فيه؟ وهذا يسأل عن بيع التقسيط. إذا كان مال، إذا كان الشخص مالكا للسلعة واشتريتها منه إلى أجل، سواء كان الثمن مؤجلا دفعة واحدة أو كان الثمن مؤجلا على أقساط معينة تدفع كل شهر قسطا مثلا أو كل شهرين أو ثلاثة أشهر، فإن هذا ليس فيه شيء بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اكتب كتابة، لا ما يصلح كلام شفهي أبد. شرع القنوت في الكوارث والتحولات، وش هالكلام هذا؟ معتمر طاف وسعى ثم قص شعره بالمقص في نهاية المروة من بعض الرأس. يا أخي تقصر تحلق جميع شعرك أو تقصر من جميع الشعر؟ ويقول هل يجوز للنساء أن يتناولوا حبوب لمنع الدورة في رمضان وفي العمرة وفي الحج؟ الواقع أن استعمال الحبوب هذه تحدث ارتباك عند المرأة في صلاتها وفي صيامها، فخير لها أن تتركها. أما بالنظر للصلاة، أما بالنظر لرمضان، فإذا جاءتها العادة تفطر، وفي حالة القضاء يكتب لها كأنها صامت الأيام في رمضان، يعني لا يفوتها شيء. أما الصلاة فإنه يكتب لها أجرها، هي ساقطة عنها ولكن يكتب لها أجرها. وهكذا بالنظر لمن قام به عذر شرعي كالمسافر يقصر الصلاة، الله يكتب له أجرها كاملة ويجمعها، والله يكتب له أجر كل صلاة في وقتها، ويفطر والله يكتب له الأجر إذا قضى رمضان كأنه صام في رمضان. وهكذا بالنظر للمريض. لي مجموعة من الأبناء وقد زوجت بعضهم وكان المهر على حسابي، وبقي اثنان منهم وهم صغار في السن، هل أكتب مهرهم في وصيتي إذا مت أم أضعه أمانة عند أحد إخوانهم؟ يا أخي المهر الذي يدفعه الوالد لتزويج ولده هذا من النفقة، هذا من النفقة. وعلى هذا الأساس من تأهل للزواج من أولادك فإنك تدفع له المهر، ومن لم يتأهل فإنه لا يلزمك الوصية بشيء له يكون مهرا أو مثلا تجعله أمانة عند أحد. نعم لو اتفق الورثة فيما بعد إذا اتفقوا وسامحوا فلا مانع من ذلك، أما بالنظر إلى الواجب عليك فإنه لا يجب عليك ولا يشرع في حقك إلا إذا وافقوا. عندما أدخل الحرم لصلاة التراويح والتهجد أو الفريضة أجد بعض الأماكن محجوزا بسجادة أو ترامس أو غيرها، أريد يا شيخ الجواب لهذا السؤال. المكان إذا كان الذي يحبسه يؤجره، إذا كان الذي يحبسه يؤجره فهذا لا يجوز، وإذا كان الذي يحبسه هو صاحبه، يعني وضع سجاده راح يتوضأ، ولا وضع سجاده راح مثلا يأكل في البيت، فيكون هذا المكان له. هل الأفضل لمن هو من أهل مكة الإتيان بعمرة أو الإكثار من الطواف؟ الإكثار من الطواف، لأن العمرة طواف وسعي، والطواف أفضل من السعي، فإذا أكثرت الطواف يكون هذا أفضل. هل جاءت النصوص بمضاعفة الصلاة في الحرم أم بكل الأعمال الصالحة؟ لا شك أن الحسنة مضاعفة هنا، وكذلك الصلاة مضاعفة بمئة ألف صلاة. جرحت برجلي أثناء ذهابي للوضوء وأنا معتكف، فذهبت إلى منزلي لتطهيري الجرح، ثم حدث الله يا أخي ترى الكتابة ضعيفة جدا، اكتبها مرة ثانية، خل أحد يكتب لك. يقول الإنسان المسلم إذا لم يبكي عند تلاوة القرآن يعتبر قاسي القلب، وهو الخشوع لا بد أن يصحبه بكاء، أم الخشوع هو حضور القلب فقط؟ نرجو التفصيل. القلب مع الإنسان مثل الملك مع الرعية، فالقلب ملك البدن، ولهذا تجدون أن الله جل وعلا كثيرا ما يذكر القلوب، كما في قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وفي الآية الأخرى إلا من أتى الله بقلب سليم، وفي الآية الأخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. هذا القلب عندما تعمل حسنة، عندما تعمل حسنة هذه الحسنة يكون لها موضع أبيض من القلب، وكلما زادت الحسنات ازداد نورا حتى يكون نورا كامل يتلألأ، لأن ما هو بالمقصود من القلب اللي هو الجسم الصنوبري هذا، لا، وإذا عملت سيئة نكتت في قلبك نكتة سوداء، وهكذا تكثر السيئات حتى يسود القلب، ولهذا يقول جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل طبع الله عليها بكفرهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فأنت يا عبد الله خاصة السائل وأمثاله لا بد أن تبحث عن الأسباب التي أو عن الموانع التي تمنعك من الخشوع. يعني ارجع إلى نفسك، هل عملت شيئا من المحرمات؟ هل تركت شيئا من الواجبات؟ إذا كنت فعلت شيئا من المحرمات أو تركت شيئا من الواجبات فيكون لهذا الترك أثر على القلب من ناحية أنه لا يخشع إذا سمع القرآن، لا يخشع إذا سمع القرآن. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. يعني دابته تتمرد عليه وزوجته تتمرد عليه ويحصل بينه وبينها مشاكل، ولكن ما يفكر في نفسه ويبحث عن المعصية التي عملها. فأنت يا عبد الله عالج الأسباب، عالج الأسباب، عالج الموانع التي تمنعك من خشية الله جل وعلا. وإذا عالجت هذه الأسباب، إذا كانت من حقوق الله فإنك تتوب منها، وإذا كانت من حقوق الخلق فإنك تتوب، وإذا كان حق لآدم فإنك تدفعه له، إذا كان حقا ماليا تدفعه له، وإذا تعذر دفعه تتصدق عليه، وإذا نلت من عرضه وأمكنك استباحته، وإلا فإنك تدعو له. حصل خلاف بين زوجتي وزوجة أخي، وكنت أنا وأخي ووالدتي وأبي في غرفة لوحدنا، وحصل بيننا مشادات كلامية، يعني كل واحد يبي يفزع لحرمته، وغضبت وفقدت وعيي، وكنت لا أدري ماذا حصل، فقلت لزوجتي، يعني طلق طلاق واجد بالحيل وهي في غرفة بعيدة عنا ولم تسمعني، وأنا أتلفظ بالطلاق وإني أحبها ولا أريد الطلاق، أفتوني في مشكلتي. يا أخي اذهب أنت وزوجتك وولي أمرها إلى مكتب من مكاتب الدعوة في البلد التي أنت فيها، واكتبوا الواقع وارفعوه إلى المفتي، وإن شاء الله يفتيك بما يقتضيه الوجه الشرعي. شخص مقيم في جدة ويريد أخذ عمرة في رمضان، ولكنه سافر إلى مدينة الطائف ومر على الميقات، ولكن أخر العمرة حتى يأتي إلى جدة ويحرم منها للعمرة، فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات بالطائف؟ نعم، ما دمت خرجت فإنه يلزمك الرجوع إلى ميقات الطائف وتحرم منه بالعمرة. هذه ضعيفة الكتابة مرة. اشتبه علينا في هذا الزمن كثرة الطوائف، فنرجو إيضاح القول في الطائفة المسمات بالسلفية. الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرقة الناجية فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه التسميات ليست لها قيمة، وإنما القيمة الحقيقية في سلوك الشخص، فإذا كان سلوكه متفقا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالتسمية ليس لها أثر مطلقا. أما إذا كان بعض الناس يريد أن يكون مجموعة ويوجههم التوجيه الذي يريده هو ولا يكون توجيهه مطابقا للشرع فهذا لا يجوز له، وهذا من الغش من جهة ومن خيانة أمانة العلم من جهة أخرى. وصلت ساحة الحرم بعد قيام صلاة العشاء ووجدت صفوف المصلين تحول بيني وبين وصول الحرم، فهل يجوز اختراق صفوف المصلين؟ يا أخي، المكان الذي يصلي فيه الناس صل معهم. شو الكلام هذا فيه؟ كثير من الناس يؤذي في مروره. نويت أن آخذ عمرة لي ولجدي الميت وأنا في الدوام، فهل يجب علي أن أعود إلى الميقات بعد الانتهاء من عمرتي؟ لا، تخرج للتنعيم وتأخذ العمرة لجدك.